لم تكن صلاته مقبولة، لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد بها الشرع، فتبطل الصلاة ولا تقبل. وكذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لو توضأ الإنسان فبدع برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم يكن وضوءه مقبولا، لأنه على غير الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أيضا أن تكون موافقة للشرع في الجنون، فلو تعدى الإنسان عبادة لله عز وجل في غير زمانها لم تكن مقبولة. لو أن الإنسان حج مثلا في غير وقت الحج لم يكن حجه مقبولا، ولو أتى أو ولو زار كل أمثلة مناسك لأنها في غير الوقت. لابد أن تكون موافقة للشرع في مكانها، فلو اعتكف الإنسان في بيته لم يكن اعتكافه مقبولا، لأن البيت ليس مكانا من الاعتكاف، وإنما مكان الاعتكاف المساجد التي تقام فيها الجماعة. وقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فمن تعبد بالاعتكاف بغير مسجد لم يكن اعتكافه مقبولا، لأنه لم يتبع فيه شريعة الله. فالصلاة عن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة الشرع، ولا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت ما جاء به الشرع في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 25 من حلقات من إحسان القرآن الكريم. نبتدئها بقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية تكملة للآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخره. ففي الآية الأولى الإيجاب: الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي الآية الثانية الإمداد: إن الله تعالى خلقنا وأمدنا بالرزق الذي نتأهل به لإعداد أنفسنا وقبول شريعة الله. وذكر الله سبحانه وتعالى ما أمدنا به من المقر الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ومن الرزق الذي به قوام البدن، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وبتمام الإمداد يجب الاستعداد لما أمر الله به، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في عبادته أو في شيء من حقوقه وخصائصه. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته. فإذا كنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، فإن مقتضى ذلك أن لا تجعلوا له شريكا في عبادته، تتألهون إليه وتعبدونه وتتغضبون به وتتغضبون إليه كما تتغضبون إلى الله عز وجل. في هذه الآية من الأحكام أن الأرض جعلها الله تعالى فراشا لبني آدم، ففيها أن الله جعلها قرارا مستقرة لا تميل ولا تضطرب، ولو كانت تميل أو تضطرب ما صحت أو ما صح أن تكون فراشا يطمئن فيه الإنسان ويستوطن. ومن فوائدها أن الله جعل السماء بناء، وسماه الله عز وجل في آية أخرى سقفا محفوظا، فهو مبني ومحفوظ بفضل الله عز وجل. وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلولا أن الله أحكم بناءه لوقع على الأرض، وهذا من نعمة الله عليه. ومن أحكام هذه الآية الكريمة إثبات أن الأسباب لها أثر في مسبباتها، لقوله تعالى حين ذكر إنزال الماء من السماء فأخرج به من الثمرات، أخرج به أي بسببه. ولا يشك عاقل أن للأسباب تأثيرا في مسبباتها، وهذا التأثير الذي أوضعه الله في الأسباب هو من خلق الله عز وجل. فمن أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها فقد خالف ما هو معلوم ببداهة الوقوف. ومن جعل الأسباب مؤثرة بذاتها فقد أثبت مع الله شريكا. ومن أثبت تأثير الأسباب لكن بإرادة الله تعالى ومشيئته فقد وافق الحق والواقع. وهذا هو المذهب الراجح الذي جرى عليه المحققون من أهل العلم، خلافا لمن قال إن الأسباب لا تؤثر، وأن ما يحصل بها من الأسباب حاصل عندها لا بها، فإن هذا مكابرة للواقع. فهؤلاء يقولون إن النار إذا أحرقت الورق لم تكن هي التي أحرقت، ولكن حصل الإحراق عندها لا بها. ونحن نقول بل حصل الإحراق بها، لكن بأمر الله هو الذي خلق فيها هذه القوة المحرقة. ولو شاء الله تعالى لسلبها هذه القوة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي وقع فيها إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. بردا خلاف طبيعتها التي هي الحرارة، وسلاما خلاف أثرها الذي هو الإحراق. قال بعض العلماء: ولو قال الله كونوا بردا ولم يكن وسلاما لأهلكه بردها. المهم أن في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها، ولكن من الذي جعل السبب مؤثرا؟ هو الله. ولهذا قال: فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. المخرج هو الله والسبب المطر. وفي الآية الكريمة من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا الماء النازل من السماء، حيث أخذ به من الثمرات رزقا لنا، وهو رزق لنا ورزق لمواشينا أيضا، كما قال تعالى في سورة النحل: فيه تسلمون، أي ترعون أنعامكم والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسكنون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر المنعم لقوله فلا تذروا الله أندادا، أي هذا الذي أنعم عليكم يجب أن تشكروه وتوحدوه بالعبادة كما أنه هو الذي أنعم عليكم وحده، فلا تجعلوا له أندادا. وفي الآية الكريمة من الفوائد شدة اللوم على من افترى على المحرمات مع العلم لقوله فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فإن من علم بالقبيح وتجرأ عليه أعظم جرما وقبحا ممن لم يعلم به ولو تجرأ عليه. وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضا أن الأرض الذي يستولى عليه الإنسان تكون ملكا له قرارا وهواء، قرارا يؤخذ من قولها الذي جعل لكم الأرض فراشا وهواء من قوله والسماء بناء، فكل ما كان فراشا من الأرض فإنما يقابله من السماء بناء لي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الهواء تابع للقرار، أي أن من ملك أرضا فله قرارها وله هواؤها إلى السماء، فلا يملك أحد من جيرانه أن يبني جناحا يكون ظله على أرض الجار، بل قال العلماء لو أن أغصان الشجر من جارك صارت فوق بيتك فلك المطالبة في إزالة هذا الغصن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، هذه الحلقة 26 من حلقات أحكام القرآن. أبدأها بالكلام على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من حيث المعنى، وذلك أن في الآية الأولى بل في الآيتين السابقتين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله في إفراد الله تعالى بالعبادة، وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الآيات الأربع متضمنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والريب هو الشك مع القلق والضجر، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام وصف العبودية والرسالة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته، فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن وحال إنزال وحال الإسراء وحال المعراج وحال التحدي والزوج عنه. فقال في الحال الأولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في الحال الثانية الثالثة: سبحان الذي أسقى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الحال الرابعة مقام التحدي: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. والمراد بما نزل القرآن الكريم، فأتوا بسورة من مثله ولكنهم لن يستطيعوا ذلك. قال: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني كل من تقدرون على الاستعانة به ممن تدعونهم أولياء أو شفعاء تدعوهم معكم ليعينوكم على أن تأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن هذا القرآن ليس من عند الله، ولكنهم لن يفعلوا ذلك. ولهذا قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي فإن النار ستكون مأواكم فاتقوها واحذروها، وذلك بالرجوع إلى الحق وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النار التي وقودها الناس المستحقون لها من الكفار والمنافقين، والحجارة وهي حجارة عظيمة ليست كحجارتنا في الدنيا تحمى في نار جهنم فتزداد حرارة النار ويزداد اشتعالها والعياذ بالله، وعدت للكافرين، يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله، وكذلك للمنافقين كما قال تعالى: إن الله جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في هذه الآيات الكريمة أو في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الوحي، وأن هذا الوحي نازل من عند الله، وفيها أيضا من فوائد تحدي المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وفي هذه الآية تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بسورة من مثله، قال أهل العلم: وتحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة أو على أربعة، فتحداهم بالقرآن كله بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعكس سور المثل، فقال تعالى: أن يقول مفتراه قل فأتوا بعكس سور مثله مفتراه. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في هذه الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك كما في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكل هذه التحديات لم يتصدى لها أحد من بلغاء الناس وفقهائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا القرآن ليس من عنده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله تعالى مما نزلنا على عبدنا، والنزول إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء، مستوٍ على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات، وهذا العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تفصل، وقد جاءت على وجوه متنوعة تحقيقا لهذا العلو. وأما السنة فكذلك، دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة، فمنها ما دلالته بالقول، ومنها ما دلالته بالفعل، ومنها ما دلالته بالتقرير أي بإقرار الغيب على ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وعامة الأمة، بل وعامة الأمة الذين دقوا على فطرتهم على علو الله تعالى بذاته، ولم يقل أحد منهم إن الله في كل مكان، ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في العالم ولا خارجه، بل كلهم مجمعون على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يعم العقل، فلأن العلو صفة كمال لا شك في ذلك، والله عز وجل قد ثبت له جميع صفة الكمال كما قال تعالى ولله مثل الأعلى. وأما الفطرة فإن كل شخص مفطور على علو الله عز وجل، حتى وإن نقرأ كتابا أو يقف على عالم، ألا ترى إلى الرجل إذا دعا الله تعالى يرفع يديه إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى السماء بدون أن يقذفه أحد ذلك، لأنه يعلم ذلك من فطرته. وقد ذكر أن عبد المعالي الجويني كان يقرر ويقول إن الله كان ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينشر قضاء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلم. فلطم أبو المعالي على رأسه وجعل يقول: حجر الهمدان حجر الهمدان، أي أن هذا جليل تطرب على علم الله لا ينكره أحد، ولكن يجب أن يعلم أن الله تعالى فوق كل شيء، لكنه ليس محصورا بشيء كما يكون واحد منا فوق السطح فيكون محصورا بجدران السطح، ولكن الله تعالى فوق كل شيء وليس محصورا بأي شيء من الأشياء، لأن الفوق المطلق ليس فيه شيء إلا الله عز وجل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات من أحكام القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا جميعا. كنا نتكلم في الحلقة السابقة على ما يمكن استنباطه من قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالآيتين، وذكرنا منها ما تيسر من الفوائد، وآخر ما ذكرنا إثبات علو الله تعالى بذاته. وكنا بينا أن العلو ينقسم الى قسمين: علو الذات الذي ذكرنا ثلاثه كتاب والسنه واجماع السلف والعقل والفطره على ثبوته، واما القسم الثاني وهو علو الصفه فمعناه انه ما من صفه كمال الا ولله سبحانه وتعالى اعلاها، ما من صفه كمال الا ولله تعالى اعلاها واكملها. وتدل ذلك قوله تعالى: سبح اسم ربك الاعلى، وقوله: ولله المثل الاعلى، وقوله: وله المثل الاعلى. ودلاله هذا القسم في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اجماع الصحابه وفي العقل، وربما يكون في الفطره دليل عليه ايضا. فاما الكتاب فذكرنا منه ما سبق، وله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. واما السنه فالاحاديث فيها كثيره داله على كمال الله عز وجل. قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الله وعظم صفاته في احاديث لا تحصى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الاعلى، فيثبت له العلو المطلق، وهو كما يشمل العلو الذات يشمل ايضا العلو الصفات. واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان لله تعالى صفات الكمال من كل وجه، واما العقل فلان من المعلوم انه لا يمكن ان يعبد باستحقاق العباده إلا من كان كامل الصفات. ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعي عنه شيئا، فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن مثل هذا ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه. ولا أحد من المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسماوات. ومن فوائد الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إثبات أن القرآن كلام الله. وذلك لأن القرآن كلام ليس عينا قائمة بنفسها، وإنما هو كلام، وإذا كان نازلا من عند الله لازم أن يكون كلام الله. وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقد تكلم الله تعالى به حقيقة، فسمعه جبريل من الله وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. فبين الله في هذه الآية المنزل والمنزل والنازل به والنازل عليه. واللغة التي نزل بها خمسة أشياء. فقال: وإنه أو القرآن المنزل فتنزيل رب العالمين هذا المنزل نزل به الروح الأمين هذا النازل به على قلبك هذا المنزل عليه بلسان عربي مبين هذه اللغة. القرآن جمع هذه الأوصاف كلها، إذن فهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة، اللغة العربية. والكلام لا أحد يشك لأنه من صفات الكمال، فإن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. وبهذا احتج السلف على أن قالوا إن القرآن مخلوق، فإنه لو كان مخلوقا لم يكن هناك كمال في الله من هذا الوجه، فالكلام من الكمال، كلام من الكمال. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي هذه الآية إشارة إلى فضل القرآن حيث كان كلام الله، ولا شك أن القرآن أصدق الكلام وأكمل الكلام من جميع الوجوه، من حيث الفصاحة والجودة والنفع والحكم، ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله فكان شرفا بالشرف والفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عبد لله، ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب، بل هي أشرف المناقب. ومن لم يكن عبد لله صار عبد لهواه، لأن الإنسان لابد أن يكون متذللا لشيء، فإما أن يكون متذللا لربه، وإما أن يكون متذللا لهواه وشيطانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في شيء من خصائص العبودية، لأن العبد خلاف الرب، فلا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص العبودية، فلا يملك نفعا لأحد ولا دفع ضررا عنه ولا يعلم الغيب، وليس عنده خزائن الله. وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك للملأ، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما أنا إلا رسول مبلغ عامل بما أوحى إلي مبلغ الله. وقال الله تعالى له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، لأن لست إلا مبلغا من الله سبحانه وتعالى ورسولا من عنده، وأنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولو كان يملك شيئا لا ملك أن ينقذ من شاء من الهلاك والضلال ويهدي من شاء، فهذا ليس إليه، كما قال الله تعالى: ليس لك من أمر شيء. وأمره تعالى أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومنعت من السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعون ويستغيثون به ويرجون دون شفاء المرض وإزالة الضرر وحصول المطلوب، ويعرضون بذلك عن رب العالمين عز وجل، كما أن بعضهم ربما يظن أن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب مما عند الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذا الأمر شيء. وقد دل من هذا الوجه طائفتان: طائفة ادعت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خصوصية الربوبية، وطائفة أخرى كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت أنه ليس برسول، إما أنها نفت رسالته مطلقا أو نفت عموم رسالته، وكلتا الطائفتين ضالتان. والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المستمعين، فإنه سبق لنا 27 حلقة من برنامج من أحكام القرآن، وها نحن الآن نتكلم بعون الله ومشيئته في الحلقة 28 تكملا على ما سبق من فوائد وأحكام قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآيتين. نقول في الآيتين إثبات ربوبية النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على ذلك بما شاء الله. ونكمل على هذا فنقول: العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة هي التعبد للقدر، وهي العبودية الكونية القدرية التي تشمل كل المخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو عابد ذليل لقضاء الله وقدره، حتى أكثر الخلق كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكل الناس عبيد لله في العبودية الكونية والقدرية، وهذه لا يمدح الإنسان عليها لأنها تكون قهرا عليه وبغير اختيار منه. أما القسم الثاني فهي العبودية الخاصة، وهي التعبد لله تعالى بشرعه، وهذه لا تكون إلا من المؤمنين، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذكر بقية صفاته. وهذه العبودية فيها أيضا ما هو أخف من مطلق العبودية، وهي عبودية الوحي والرسالة، كما في هذه الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفضيلة العظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل، أي أن الله أضاف إليه عبودية محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبده، أن في هذا فخرا، ولا شك أن في هذا فخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة ورفعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المحاجة العظيمة، أو أن من آداب المحاجة والمناظرة تحدي الخصم، فإن الله تعالى يقول هنا: فأتوا بسورة مثله. ولا شك أن تحدي الخصم إظهار لرأسه، ولا شك أن في تحدي الخصم إظهارا لرأسه وأنه لا يستطيع المقابلة، وهو أي تحدي طرق من طرق المناظرة المفيدة. لكن ينبغي أن لا يتحدى الإنسان أحدا إلا وهو واثق من أنه عاجز، لأنه لو أتى بالشيء على صورة التحدي ثم تبين قدرة المتحدى صار في ذلك انهدام شديد على المتحدي. ولهذا قال تعالى هنا في هذه الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أشار إلى أنهم عاجزون عما تحدوا به ولن يستطيعوا ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونه، لقوله: وادعوا من شهداءكم من دون الله، أي كل من تعبدون وتستعينون به من دون الله فادعوهم ليكونوا معكم في الإتيان بسورة مثل. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لن يستطيع أحد من هؤلاء المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصورة من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومن فوائدها ومن فوائدهما أن من كابر وأصر على عناده وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النار مثواه، وقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ومن فوائد هنا أن يأتي المتكلم بما يقصد التهديد وقولها التي وقودها الناس، فإنه إذا قيل أن النار وقودها الناس لا بد أن يحذر الإنسان منها ويخشى أن يكون من جملة الوقود. ومن فوائد الآيتين أن الجنة موجودة، أن النار موجودة الآن لقوله وعدت للكافرين، فإن العذاب بمعنى التهيئة، ولا شك أن الجنة والنار موجودة الآن كما دل على ذلك القرآن والسنة، وقال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وعرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في النار صلاة الكسوف، ورأى في النار من يعذب. وكما أن النار والجنة والنار موجودتان الآن فهما باقيتان أبد الآبدين لا تفنيان، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في عدة آيات، فأما التأبيد في الجنة فالآيات في هذا كثيرة، وأما التأبيد في النار ففي ثلاث آيات من القرآن في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا تثنيان أبد الآبدين، وإن كان قد ذكر خلاف في أبدية النار فإنه خلاف مرجوح، فالراجح بل المتعين القول بأن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. ومن فوائد هاتين الآيتين أن القرآن الكريم سيبقى آية الأدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التحدي السؤال الذي وقع به ثابت إلى يوم القيامة، فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآيتين الكريمتين الإشارة إلى أن هذا القرآن سيبقى وذلك أنه قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وإذا كان وقودها الناس وهو يشمل الناس إلى يوم القيامة المخالفين لهذا القرآن دل على هذا على أن القرآن سيبقى متحديا لجميع الناس إلى يوم القيامة، وأن من خالفه فسيكون وقود النار. ومن فوائد الآيتين إثبات الجزاء، فيدل على إثبات اليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على الإيمان والتوحيد، وأن يلهمنا رشد أنفسنا إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات أحكام القرآن، نتكلم فيها على قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة لها ارتباط بما قبلها، فإن الله سبحانه وتعالى بين فيما سبق أن النار أعدت للكافرين، وكان هذا القرآن الكريم مكان تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر الكفر ذكر الإيمان، وهكذا كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث الكتاب متشابه المكان. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا، وهل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه؟ فهو مأمور بالبشارة. إن كان للرسول عليه الصلاة والسلام فكل من خلفه في العلم والدعوة فإنه يمكن أن يقوم بهذه البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، يتم في ذلك لأنه إذا أخبر الإنسان بما يسره ظهر ذلك على بشرته. المبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمبشر به جنات تجري من تحتها الأنهار، والمبشر الرسول عليه الصلاة والسلام، والآمر بالتبشير هو الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين جمعوا بين الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر. الاستسلام الباطن في الإيمان، والظاهر في عمل الصالحات، وجمعوا أيضا بين الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص في القلب وهو أمر باطن، والمتابعة في الجوارح وهو أمر ظاهر. فالبشرى لمن جمع بين الأمرين، بين الصلاح في الباطن والصلاح في الظاهر. والصالحات هي الأعمال التي اشتملت على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح لأي عمل إلا بهذا، بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص لله فأن ينوي الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة انتفى عمله، وأما المتابعة فأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل ويذر. ولا تحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشريعة في أمور ستة: السبب والحنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فمن تعبد لله تعالى عبادة مقيدة بسبب من تريده السيئة فعبادته مردودة عليه غير مقبولة منه، كما لو تعبد الإنسان الله بذبح شاة تقربا إلى الله تعالى عند مناسبة لا يسع فيها ذلك، فإن هذا يكون غير مقبول عند الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو رح الإنسان بفرس لم تقبل منه، لأنها ليست من جنس ما يوحى به شرعا. ولو زاد الإنسان في عبادته لم تقبل منه هذه الزيادة، لأنها ليس عليها أمر الله ورسوله. ولو فعل العبادة على غير الوجه الذي وردت عليه لم تقبل منه، كما لو توضع منكسا مثلا فإن ذلك لا يقبل منه، لأنه على خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو صح في غير وقت الأضحية لم تقبل منه لأنها في غير الزمان المعين للأضحية، ولو اعتكف في غير المسجد لم يقبل منه لأنه ليس في المكان الذي خصص شرعا للاعتكاف. فإذا لا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تضمنت العبادة هذه الأمور الستة. وقولها منهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات جنة وجنة وبنعت باختلاف أنواعها وأسمائها وأحوالها. والأصل في معنى الجنة أنها البساتين كثيرة الأشجار، لأنها تجن من فيها لكثرة أشجارها وأغصانها. والمراد بالجنة التي ذكرها الله هنا دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين. والأنهار التي تجري من تحتها أي من أسفلها وتحت القصور والأشجار أربعة أصناف بينها الله تعالى في سورة القتال في قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وبين الله تعالى أنه كلما رزقوا من هذه الثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبه في اللون والحجم، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، ولكنهم إذا طعموه تبين لهم أنه غيره. وهذا من تمام لذة الآكلين، إذا أتوا بالطعام أو بالثمرة متشابها ولكنه يختلف في الذوق صار في هذا شيء من اللذة. ولهذا قال: وعشوب متشابه. وبين الله عز وجل أن فيها أزواج مطهرة، مطهرة الظاهر والباطن، فهي مطهرة الباطن من الحق على زوجها وكراهة له، وفي الظاهر من كل قدر وأذى. وتمام هذا النعيم أنه فيها خالد. ففي هذه الآيات، في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد أنه ينبغي أن يبشر العامل بما يستحق من العمل من الثواب، ينبغي أن يبشر العامل بما يستحق من الثواب، لأن ذلك أبلغ في نشاطه ومثابرته على العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن البشرى بالجنة لا تكون إلا لمن آمن وعمل، فمجرد العقيدة لا تكفي في البشارة بالجنة، بل لا بد من إيمان وعمل. ولهذا يربط الله تعالى دائما الإيمان بالعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا كان حق للبشارة في الجنة، وذلك لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الفاسدة لا ترفع صاحبها ولا تنفعه، بل هي حرام عليه، لأنها نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أنه لا يجوز للإنسان مثلا أن يصلي بلا وضوء أو يصلي بنجاسة لا يرفع عنها، لأن ذلك من العمل الفاسد، وإذا فعله
كفارة المستهزئ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات جزاؤهم الذي يبشرون به هذه الجنات العظيمة التي تشتمل على كل خير. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يختم لنا ولكم بالخير والصلاح والفلاح، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 30 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نكمل فيها القول أو الحديث عن قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. ذكر من فوائدها ما سبق، ومن فوائدها أن هذه الجنات فيها القصور الشامخة والأشجار العالية، لقوله من تحتها الأنهار، فإن التحت لا بد أن يكون له فوق. ومعلوم أن هذه الأنهار لا تجري من أسفل أرض الجنة، ولكنها تجري من تحت ما فيها من الأشجار والقصور. وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام. وبين سن هذه الخيام الجميلة الرفيعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا، لقوله تجري من تحتها الأنهار، وأن فيها ثمارا، لقوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ولكن هذه الأنهار وهذه الثمار لا تكفي في الحقيقة ما في الدنيا من الأنهار والثمار، بل هي تختلف عنها اختلافا عظيما لا يمكن أن يدركه الإنسان بحسه في الدنيا، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن كل فيها اسم مسلم لكن يختلف الحقيقة. قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان والفاكهة موجود في الدنيا لكن تختلف، كما أن الحياة في الناس تختلف عن الحياة في الدنيا. أو قيل مثلا إلى الناس في هذه الدنيا يحتاجون إلى النوم مثلا، في الجنة لا يحتاجون إلى النوم فلا ينامون، تصيبهم الأمراض والأوصاب في الجنة لا تصيبهم. في الدنيا إذا سقط الإنسان في النار احترق ومات، في الآخرة إذا سقط في النار فإنه وإن احترق ونبذ جلودهم من النار لا ينسون، كلما نبذت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة كما يتنعمون بالطعم يتنعمون أيضا باللون، حيث يؤتى إليهم بهذه الطواسم الشابهة، ثم إذا أكلوها صارت مختلفة عما سبق، وهذا يعطي الإنسان زيادة في اللذة وشهوة الطعام. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أزواج مطهرة يتلذذ الإنسان بهم ويتمتع بهم، كما قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى في سورة الرحمن متكئين، وقال تعالى في سورة الرحمن فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لما كنا منهم قبلهم ملاجان. وهذا يدل على أنهم متلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على الأرائك والاستفاء عليها مع تقديم فواكه من الوجان والخدم.